في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه. وجهه أنها منعت من الصوم إلا بإذنه، وأما الزوج فله أن يصوم بدون إذنها. كيف؟ تطوع، تأمر فريضة، يصوم تطوع بلا إذنها. منين يؤخذ؟ طيب. ويدل لهذه الفائدة قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولو تساوى الرجل والمرأة في هذا لم يكن له عليها درجة. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب مراعاة الزوجة لحقوق الزوج لقوله إلا بإذنه. نعم، ما يحل أن تصوم إلا بإذنه. ومن فوائد الحديث أنه لا يحل لها أن تسافر إلا بإذنه. من باب أولى؟ أين؟ لا، تسافر بمحرم معها أبوها وأخوها وعمها وخالها وجدها وأي لا تروح. نقول معلوم ما يجوز، هذا من باب أولى. نعم، من باب أولى أن يمنعها، لأنه إذا كان لا يجوز أن تصوم وهو شاهد، مع أنها بالصوم أمامه يتمتع منها بالنظر واللمس والتقبيل وما أشبه ذلك، وقضاء الحاجة إذا قال مثلا ائتي بكذا ائتي بكذا، كيف عاد تسافر وتخلي عياله أو ما تخلي عياله، تخليه. نعم، لا لا لا، هذا أشد. على كل حال هذا يؤخذ منه دليل على منع السفر سفرها إلا بإذنه. طيب، فإن سافرت فهل يسقط حقها من النفقة أو لا؟ إن كان بغير إذنه فلا شك أن حقها من النفقة يسقط مع الإثم، مع الإثم. وعلى المذهب أيضا لا تترخص برخص السفر كالقصر والفطر في رمضان وما أشبه ذلك، لأن السفر سفر معصية. طيب، إذا سافرت بإذنه فهل تسقط النفقة عنه بإذنه؟ نعم، ما هو التفصيل؟ إيه؟ نعم، هذا الذي يفصل خالد هو المذهب. إن كانت الحاجة له لم تسقط، وإن كانت لها سقطت. والصحيح أنها لا تسقط ولو كانت الحاجة لها ما دامت سافرت بإذنه، لأنه هو الذي أذن لها والحق له، وقد أسقطه وحقها لم يسقط. نعم. طيب، الفائدة الرابعة، هل نقول فيه دليل على أن المرأة لا تصلي تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه؟ الظاهر أنها لأنه ليس كالصوم، لأن الصوم مدته طويلة والصلاة غير طويلة، ولكن تطوع هنا وكلامنا تطوع الفريضة ما. نعم، لكن مع ذلك نقول مثلا له أن يحللها من الصلاة، يعني له أن يحللها من الصلاة، يعني لو أرادها فله أن يقول اقطع الصلاة إلا إذا كان قد أذن. فالظاهر أنه إذا أذن لا يملك تحليلها من الصلاة، لأن دخلت في أمر مشروع بإذنه فلا يملك تحليلها. ومن فوائد الحديث جواز صوم المرأة بلا إذن زوجها إذا كان غائبا. من أين يؤخذ؟ مفهوم قولي وزوجها شاهد، وزوجها شاهد، فإنه يدل على أنه إذا كان غائبا فلا بأس. وظاهر الحديث لا بأس وإن منعها، توافقون على هذا؟ طيب لو منعها قال ما بيصومي، إذا صمت قل الأكل وقل اللحم وأنا أبيك تسمنين. نعم إيش نقول؟ نعم ربما، المهم إن إذا صار له غرض، إذا صار له غرض ومنعها فالظاهر أنه إذا كان إذا كان الغرض يتعلق به أو بمصلحته فلو أن يمنعها، وإلا فلا. يعني لو قال أنا أمنعها شفقة عليها لا من أجل مصلحتي أنا ولا من أجل أنها تنقص بالصوم وما أشبه ذلك، لكن ما ودي يشق عليها الصوم، فالظاهر أنه لا يمنعها وأن لها أن تصوم ما دام غائبا، لأن هنا ما له مصلحة. طيب، وفيها أيضا من فوائد الحديث أنه لو كان ما في أسئلة يا أخي بعدين، أنه لو كان الزوج غير عاقل فلها أن تصوم ولو كان شاهدا. من أين يؤخذ؟ إلا بإذنه. توافقون على هذا؟ طيب من خلفه يفهم القصد، لكن ألا نقول إنه إذا كان مجنونا فلا تصوم مطلقا، لأننا لا نعلم أنه أذن أم لم يأذن، وهو ممن لا إذن له. وعلى هذا فنقول صوم التطوع لامرأة المجنون لا يمكن من رمضان إلى رمضان. نعم، يعني قصدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بإذنه، فإذا كان هذا مجنونا ليس له إذن، نعم، فإن إذنه متعذر. وإذا تعذر الإذن الذي وقف الصيام عليه وش يتعذر؟ يتعذر الصوم، يتعذر الصوم، لأن تعذر الشرط يستلزم تعذر المشروط. عرفتم؟ هذا هو ظاهر الأمر هكذا. ولكن قد يقول قائل إن في هذا إضرارا عليها، وقول الرسول إلا بإذنه يدل على أن المراد بذلك الزوج العاقل الذي له إرادة وتصرف، أما المجنون فلا يدخل في هذا. ولكن المجنون لو أرادها مثلا وهي صائمة وجب عليها التمكين من نفسها، وإلا فلها أن تصوم، لأنه هو لا يشعر أنها صامت أو ما صامت، مجنون لا يشعر بكونها صائمة أو غير صائمة، فلا يهم. طيب، كأن طلالا يقول ما تبقى معه وهو مجنون كذا.
هل يقول تبقى المرأة تحت مجنون
أو لا؟ إيه تبقى، إذا رضت تبقى مجنون تحت مجنون. قد يكون مجنونا بدون حادث، وقد يكون مهذريا، يكون الزوج كبير السن، وقد يعتريه مثلا حادث يخل بفكره. المهم أنه ما له إذن، ما له إذن. وقد يزوجه صغير، يمكن يزوجه صغير أبو 5 سنين ما يعرف يأذن ولا شيء. المهم إن كان نعم. على كل حال المسألة أن الذي يظهر لي أن غير العاقل يعني اللي ما له إذن معتبر تصوم المرأة، فإن دعاها لحاجته المفسدة للصوم وجب عليها أن تمكنه لأنه زوج. طيب، ويستفاد من الحديث مراعاة الشارع البعد عن الإحراج، وأنه لا ينبغي أن نفعل ما فيه إحراج على الغير. ها؟ لأن منع من صومها بلا إذنه، منع من صومها بلا إذنه لئلا يحرج الزوج. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن لا نحرج غيرنا، لا سيما في الأمور التي لا يحب أن يطلع عليها أحد. فإن بعض الناس يحرجك في أمور يقول وش حصل كذا، وش قال كذا، فلان رأيت عندك وش يقول، وش عنده، وش عارف منه، ويحرجك يؤذيك. نعم، فتقع في حرج. حتى لو أردت أن تتأور ربما تظهر المسألة وتكون عند هذا الرجل كاذبا، تكون عند هذا الرجل كاذبا. فالمهم أن الحديث يشير إلى أنه ينبغي أن يتجنب الإنسان إحراج غيره، وهذا صحيح، لأني أرى أن الإحراج من الأذية، يتأذى المحرج. الحمد لله، خذ العفو كما قال عز وجل: ما عفى من أخلاق الناس وأقوالهم وأفعالهم خذ، وما لا يأتي إلا بمشقة اترك. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن المرأة لو صامت وزوجها شاهد بدون إذنه فصومها فاسد، صح؟ ليش؟ لأنه منهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته. فكما أن الإنسان لو صام يوم العيد فصومه صحيح، كذلك هذه المرأة. ولكن قد ننظر في الموضوع، إذا قيل إن التحريم هنا لحق الزوج، وهو كذلك بدليل أنه رتب على إذنه، فهل نجزم بأن الصوم حرام أو نقول هو موقوف على إجازته؟ إن أجازه صح، وإن لم يجز فليس بصحيح. نعم، ربما يقول هذا: ما دمنا نعرف أن العلة هو حق الزوج والزوج أسقط حقه فإنه يكون صحيحا. لكن المشكل على هذا أن العبادات ليس فيها تصرف فضولي عند أكثر العلماء، العبادات ليس فيها تصرف فضولي عند أكثر العلماء. انتبه لهذه، وش هو تصرف فضولي هذا؟ نادي عن فهد يعرفه ولا قولي، يعني معناها الذي يقف على إجازة الغير، التصرف في حق الغير الذي يقف على إجازته. مثل الحقيبة هذه لي، فجاء واحد منكم مباعه بدون إذني، يصح البيع ولا لا؟ ما يصح. لكن لو أذنت، جاء مني يقول والله أنا شفت واحد يبيع حقيبة وبعت عليه غالية، وقلت طيب الله عافيك أنا موافق، كم بعتها؟ قال بعتها ب20 ريال، وأنا بلقى لك ب15 ريال، فأجزت، يصح ولا لا؟ الصحيح يصح، والمذهب لا يصح. والتصرف الفضولي أيضا يصح حتى في العبادات، كما في حديث يزيد بن معن أو معن بن يزيد حين أعطى رجلا دراهم يتصدق بها، فوقعت في يد ابنه، وقعت في يد ابنه، فقال له العبد: أنا ما أمرتك أن تعطيها ابني. فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأجازه، وقال للمتصدق: لك ما أخذت، للمصدق عليه لك ما أخذت، وللمتصدق لك ما أردت. فهذا يدل أيضا على أن التصرف الفضولي في العبادات جائز تنفيذه. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة حين جاءه الشيطان وأخذ من التمر الذي كان أبو هريرة أمينا عليه، أعطاه كم ليلة؟ 3 ليال، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضمن أبا هريرة. الحاصل اللي يظهرني، الذي يظهر لي في هذا الحديث، أن المرأة لو صامت شرعت في الصوم بدون إذن الزوج ثم رضي بذلك فالصوم صحيح. ثم قال: طيب، وزيارة أبي داود غير رمضان، هل يمكن أن يقول قائل المراد غير رمضان أداء لا قضاء؟ نقول يشمل. طيب، كيف يكون رمضان تصوم رمضان وزوجها شاهد وهما صام، مثل أن يكون هو مسافرا؟ أن يكون هو مسافرا أو يكون مريضا أو قادما من سفر أو مفطرا لإنقاذ غريق من غرق أو ما أشبه ذلك. هنا طيب. وفيه أيضا لو صامت عن نذر، لو صامت عن نذر هل يحل لها أن تصوم زوجها شاهد عن نذر؟ ها؟ طيب وش التفصيل؟
إذا كان حدث هذا اليوم أما إذا ما حدث فالحكم الحكم الأول يكون واجب موسع ومضيق.
يعني يكون نقول إذا كان قد أذن لها في النذر، إن أذن لها وصامت فلا بأس. يعني هي مثل قالت له إن علي صوم نذر 3 أيام 4 أيام هل تريد هذا؟ قال نعم، فشرعت في الصوم لو لم يأذن، لو لا يعني معناها ما لا يشترط أن تستأذن أن تصوم ذلك اليوم المعين. فهمتم؟ يعني مثلا قالت علي 3 أيام صوم نذر، قال طيب ما في معنى، هي صامت من الغد لكن ما قالت إني سأصوم غدا، يصح ولا لا؟ يصح، لأنه أذن لها فيه. هنا نعم.
نعم. تقول لو حجت بدون أذن هل الحج
فريضة ولا نافلة؟ لا يسقط عنها إذا تم حتى هو إذا تم شروطها لا يجوز أن نعم. طيب بقينا بالكفارة. الكفارة هل لها أن تصوم وزوجها شاهد بدون إذنه؟ نعم. الكفارة إذا كان هو السبب وإن كان ليس السبب، كما لو كفارة يمين إلى متى؟ لأن كفارة اليمين على الفور ما لها وقت، على الفور. اي نعم. الظاهر انه في هذه الحالة لها ان تفعل، لان هذا حق واجب لله فلها ان تفعل. نعم.
اذا تابع يا شيخ خلها شيخ اذا قلنا ان للزوج ان يصوم بدون اذن زوجته،
فان الزوجة ايضا تحتاج لزوجها يعني الزوج ما يمكن يقول لها اصبري حتى افطر. بس نعم، بس هذا هو الفائدة من أن الرجل مفضل عليها، وللرجال عليهن درجة، ولذلك دائما الرجل هو الطالب والمرأة مطلوبة. حتى النساء الآن كثر سؤالهن لماذا يكون للرجال حور عين في 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 الجنة؟ وشنو قولها؟ ها صحيح والله في تساؤل، في تساؤل. وسمعت محاضرة لامرأة سألنا النساء عن هذا، يتحاضر على النساء تقول لهم، قالت أنا إذا صرت في الجنة أمضى زوجي تزوج 1000 مرة ما يهم. نعم. الجواب أن الأزواج أفضل من الحور، أن الأزواج أن النساء قصدي أفضل من الحور العين وأطيب. الرجال في الجنة يكون أفضل مما لو قدر أن هناك رجال من 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 رجال الجنة، لأن الله عز وجل وصف الغلمان الولدان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، فما بالك بالأسياد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
وفينا دائما مسافرون، هل يجوز لهم قصر الصلاة والإفطار في رمضان؟
المسافر له قصر الصلاة ولو كان دائما له قصر وله فطر في رمضان، لكن ما دام مسافر في السفر إذا صام مع الناس يكون أنشط له وأسلم حتى لا يثقل عليه الصوم بعد ذلك. وإذا وصل إلى بلده وجب عليه الإتمام يصلي 4 ووجب عليه الصوم إذا كان في رمضان، وهكذا إذا قام 4 أيام أو أكثر، لأنه نوى أكثر من 4 أيام في بلد يقيمها وجب عليه يتم 4 وأن يصوم إن كان في رمضان، وإلا فالصوم رخصة إذا أفطر في الصوم مثل السفر مثل غيره من الناس، أو صلى ركعتين ولو كان صاحب سيارة دائم سابق ماذا في السفر له الفطر وله قصر، ولكن متى وصل إلى بلاده أتم وصام في رمضان، وهكذا إذا نوى في أي بلد إقامة طويلة أكثر من 4 أيام أتم وصام.
رجل له بنت عمرها 2 سنتين وهو دائما مغترب، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل في بما يلزم أثناء غياب الرجل، فهل هذا جائز علما بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟
على كل حال الجواز يجوز ما دام دون التسعة، يجوز أن يعقد عليها المصلحة إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصديق ابنته وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، هذا مستثنى. أما إذا بلغت 9 فليس له يزوجها إلا بإذنها، أو كانت أكبر من 9 لا بد من إذنها. أما ما دونها إذا رأى المصلحة وهو لأجل المال، بل لأجل المصلحة الشرعية، الإنسان طيب وحب أن يحصله وأن يعني يلزم قبل أن يفوت قصد الصلاح للصلاة بنته، هذا لا حرج فيه إذا كانت دون 9. نعم.
من أراد الخروج لإعلاء كلمة الله في بلدان العالم كيف يتم له ذلك؟ وهل يجب أن تتوفر شروط ذلك؟ وما هي الشروط؟ أقصد الخروج بنفسي وترك من أعول لله سبحانه وتعالى بعد أن وفرت لهم ما يحتاجون إليه.
إذا كان من العلم والبصيرة والاتزان، معروف بالخير ويعرف نفسه بقوة على الدعوة إلى الله، عنده علم، فلا بأس يخرج خروجا لا يضر أهله، يخرج وقات معينة ويهجر للدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يهمل أهله، يقوم عليهم حتى يؤدي حقهم، يجمع بين المصلحتين. وإذا كان معه إخوان الله يساعدونه يذهبون جميعا ويرجعون جميعا يكون أولى من الذهاب وحده. إذا كان عنده علم وبصيرة واتزان ووضع عليهم السن ما يكون يجعله من الثابتين الذين لا يخشى عليهم الفساد والفتنة في البلاد التي فيها الشر. نعم. العوام ما يصلح، ما يذهبوا البلاد الكفر، العوام في بلادهم فقط يسمعون الزايدة بس، لا ما يروحون، لا ما يجوز يروحون، لا ما يروح إلى العلماء فقط بس، العلماء المعروفون بالعلم والفضل والبصيرة، أما العامة لا يجوز.
إنني رجل عسكري وعندنا ساعة يوم الخميس في كل أسبوع نمشي فيها على الموسيقى، هل علينا شيء في ذلك؟
الموسيقى من آلات الملاهي، الواجب تركها وأن يكون التعليم بدون حاجة إلى الموسيقى. نعم.
تكتفي بهذا؟
لا أعلم. طيب. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم.
ما سمعتم من بيانات وإحصاءات حول طبيعة جهود أهل الباطل في استغلال هذه الوسائل لترويج باطلهم يجعلنا نقف وقفة تأمل وتبصر في موقفنا من هذه الوسائل. نحن نعلم أن هذه الوسائل وجدت في العالم الإسلامي وتعرضت لكثير من صور الانصراف عن غايتها الأساسية، وذلك لارتباطها بأنظمة وأوضاع قد لا تكون أسست على تقوى. فإذا إذا ما أريد أن يصح الموقف من هذه الوسائل وينظر إليها نظر استغلال واستثمار لإمكاناتها وقدراتها في التأثير على الناس، لابد إذن والحال هذه أن ينظر نظرة صحيحة إلى تحديد أهداف بينة واضحة لا تخرج في طبيعتها ولا في حقيقتها عن الأهداف الكبرى التي ينشدها المسلمون في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى. وما لم يحدث هذا فإن شرا كثيرا يخشى أن ينتج عن استخدامات وسائل الإعلام التي لا تحكمها النظرة الصحيحة
لمثل هذه الوسائل. وأنا هنا لا أخوفكم من وسائل الإعلام، فإني أعلم أن الخطوة الأولى لتحقيق موقف أمثل من هذه الوسائل إنما تكمن في بناء النفوس، في بناء الإيمان في النفوس، لأنه متى ما استقر الإيمان على الوجه الصحيح في النفوس فإن كافة قوى العالم لا تستطيع أن تزحزح المسلم المؤمن إيمانا صحيحا كاملا عن وجهه أو توجهه الصحيح. وهذه قضية ثابتة ومستقرة في أذهان المسلمين، وهي أيضا قضية قد انتهى إليها معظم الدراسات المتعلقة بوسائل الإعلام أو الاتصال بصورة عامة فيما يتعلق بفهم العلاقة بين وسائل الإعلام وبين الجمهور الذي تخاطبه. فإنه يحكم هذه النظرة الآن ما يسمى بنظرية الجمهور العنيد أو ما يسمى بنظرية الجمهور الإيجابي، بمعنى أن الناس يستطيعون أن تكون لهم مواقف مختلفة من وسائل الإعلام تساعدهم على أن يفهموا الرسائل التي توجهها وسائل الإعلام فهما صحيحا تكون لديهم فيه القدرة على انتقاء ما ينفعهم من هذه الوسائل ورد ما لا يتفق مع واجباتهم أو مع غاياتهم ومع معتقداتهم وأهدافهم، وتكون لديهم القدرة على اختيار الوسيلة التي تحقق تتفق مع معتقداتهم وأهدافهم وتحقق الاستجابة الحقيقية لمتطلباتهم في الحياة، وغير ذلك من المسائل التي صححت كثيرا من النظريات السابقة التي حكمت العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور الذي تخاطب. فإذا لا شك أن المسلمين قديما وحديثا عرفوا حقيقة وسائل الإعلام وحقيقة التأثير الذي يمكن أن تحدثه في الناس، واستخدموا كافة الوسائل المشروعة التي أتيحت لهم في مختلف العصور والأزمان، وحققوا بذلك نشر الإسلام بالصورة التي نعلمها بحمد الله في وقتنا الحاضر، والتي ندرك معها أو نشعر معها بأمل كبير بأن يعود للمسلمين ما كانوا عليه من عزة وسؤدة. وهم أيضا يدركون الآن جوانب القصور والخطأ في صور الممارسات أو التطبيقات الإعلامية في حياتهم اليومية، وهم قادرون بفضل الله على أن يصححوا مسار هذه الأجهزة وأن يحددوا لها واجبات تتفق مع ما يمرهم به الله سبحانه وتعالى، ومع ما يحقق لهم الغاية السامية التي يتطلعون لها. إذن في الجانب النظري هناك دراسات أصيلة تكشف عن حقيقة وسائل الإعلام وتحدد الموقف الأمثل في التعامل معها، وتكشف واقع وسائل الإعلام في عالمنا الإسلامي والانحرافات الكثيرة في مسلكها، وتبين الطريقة الصحيحة لمن أراد أن يبني وسائل إعلامه بصورة تتفق مع الوجه الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به فيما يتعلق باستخدام وسائل التوجيه والإرشاد عموما، والذي يمكن استخلاصه من النص الكريم الذي بدأت به، وهو أن الواجب الأساسي الذي ينبغي أن يناط بوسائل الإعلام هو